أهلا بكم. اليوم عندنا إيه؟ مجموعة أخبار من يوم 5 فبراير 2026 تبدو غريبة شوية ومتباعدة. يعني نتكلم عن صفقة مقاتلات في الجزائر، وبعدين فيضانات في المغرب وإسبانيا، واغتيال في ليبيا، وفي نفس الوقت خناقة كلامية بين رئيس وزراء أوروبي وإيلون ماسك. مهمتنا اليوم هي إننا نحاول نربط النقط دي ببعض.
بالظبط، هنبحث عن الخيط الخفي اللي بيجمع بين الأحداث دي، لأن اللي بيحصل في مكان يعني غالباً بيكون له صدى في أماكن تانية خالص، وفهم الصدى ده هو هدفنا.
حسنا، لنبدأ من شمال إفريقيا. المنطقة دي دايماً تبدو وكأنها يعني رقعة شطرنج جيوسياسية. الخبر الأول لافت جداً، الولايات المتحدة بتحذر الجزائر وبشكل واضح وصريح بخصوص صفقة لشراء مقاتلات سو 57 الروسية. والتهديد هنا باستخدام قانون كاتسا ده واضح إنه أكبر بكتير من مجرد خلاف تجاري.
هو بالتأكيد أكبر من كده بكتير. دي فعلاً لعبة شطرنج. أمريكا مش بس بتحاول تبيع سنحها، هي بتحاول تبقى الجزائر خارج دائرة النفوذ الروسي بالكامل. قانون كاتسا ده أداة ضغط قوية جداً.
يعني هو مش ضد روسيا بس؟
لا طبعاً، هو بيعاقب أي طرف ثالث بيتعامل مع روسيا في صفقات عسكرية كبيرة. يعني كل مقاتلة سو 77 بتشتريها الجزائر دي مش مجرد قطعة سلاح، دي قطعة بتحركها موسكو على رقعة شمال أفريقيا، وواشنطن عاوزة تشيل القطعة دي من اللعب قبل ما المباراة تبدأ أصلاً.
التصريحات كانت قوية فعلاً.
جداً. تصريح المسؤول الأمريكي روبرت بالادينو عن المخاوف الجدية والسلوك المثير للقلق، دي لغة دبلوماسية مشفرة، معناها ببساطة إحنا شايفين وعارفين بتعملوا إيه، والموضوع ده مش هيعدي بسهولة.
طيب السؤال هنا، إيه اللي بتجنيه الجزائر من المخاطرة دي كلها؟ يعني هل الصفقة تستحق كل الصداع الدبلوماسي المحتمل مع واشنطن؟
شوف، من المنظور الجزائري الموضوع له علاقة بتنويع الشركاء الاستراتيجيين وعدم الاعتماد على طرف واحد، ده غير علاقتهم التاريخية مع موسكو. بس الأهم هي رسالة سيادية، إنها بتقول إنها بتاخد قراراتها الدفاعية بنفسها. لكن المخاطرة كبيرة طبعاً، العقوبات الأمريكية ممكن تكون مؤلمة اقتصادياً وتزود عزلة البلد، المعادلة صعبة جداً.
وفي نفس رقعة الشطرنج دي في قطعة تانية بتتحرك، جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي بتحذر من صلات مؤكدة بين جماعة البوليساريو وحركات إرهابية مرتبطة بإيران في منطقة الساحل. ده بيضيف لاعب جديد ومقلق للمعادلة.
ودي هي النقطة اللي بتربط كل حاجة ببعض. لو بصيت لها من منظور واشنطن الصورة هتبقى أوضح، روسيا بتحاول تتوسع من الشمال عن طريق الجزائر، وإيران بتحاول تتسلل من الجنوب عن طريق منطقة الساحل.
وفجأة المغرب بيتحول لدور مختلف تماماً.
بالظبط، فجأة المغرب مش بيبقى مجرد حليف، لا ده بيبقى حائط صد استراتيجي ضد التهديدين دول في نفس الوقت. التحذير ده مش عن البوليساريو بس، ده جزء من قلق أمريكي أوسع بكتير من استراتيجية إيران لتطويق خصومها عن طريق وكلائها، زي ما بنشوف في اليمن ولبنان، والظاهر دلوقتي إنهم شايفين إفريقيا كجبهة جديدة.
وده ممكن يفسر جزئياً قوة العلاقات في مجالات تانية زي التعاون بين إسبانيا والمغرب. رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بيوصف التعاون في ملف الهجرة بأنه نموذجي وفعال. والأرقام مذهلة، انخفاض الهجرة غير النظامية بنسبة 42.6% في سنة واحدة بس.
صحيح.
لكن السؤال، هل النجاح ده له ثمن؟ هل أوروبا بقت بتعتمد بشكل مبالغ فيه على المغرب عشان يكون حارس حدودها؟
ده هو جوهر النقاش اللي داير في بروكسل حالياً. من ناحية، الأرقام مش بتكذب، والتعاون فعال جداً، وبيحل مشكلة سياسية ضخمة لأوروبا. لكن من ناحية تانية، ده بيدي الرباط نفوذ سياسي هائل. شفنا قبل كده إزاي ملفات زي الهجرة أو الأمن ممكن تتحول لأوراق ضغط في الخلافات الدبلوماسية.
يعني في قلق من الموضوع ده؟
أكيد، فبينما سانشيز بيحتفل بالرقم ده، في ناس تانية في الاتحاد الأوروبي بتراقب بقلق وبتسأل، المغرب ممكن يطلب إيه في المقابل المرة الجاية؟ هي علاقة فعالة بس توازناتها دقيقة جداً.
طيب، من التوازنات السياسية الدقيقة دي لاختلال التوازن المناخي، وهنا الموضوع بيبقى غريب فعلاً. المغرب، البلد اللي عانى سنين من الجفاف التاريخي، فجأة بيلاقي نفسه بيواجه المشكلة العكسية تماماً، مياه زيادة عن اللزوم. وزارة التجهيز والماء بتعمل عمليات تفريغ استباقي للسدود بسبب الأمطار الغزيرة، وفي نفس الوقت بيتم إجلاء سكان في منطقة سيدي سليمان خوفاً من الفيضانات. التقلب المناخي ده جنوني.
ده اللي بنسميه الوضع الطبيعي الجديد في عصر تغير المناخ. الموضوع ما بقاش مجرد ارتفاع تدريجي في الحرارة، لأ، بقى تقلبات عنيفة وغير متوقعة. العلماء بيسموا الظاهرة دي جلد الصوت المناخي.
جلد الصوت المناخي؟
أيوة، يعني الانتقال من جفاف مدمر لفيضانات كارثية في فترة قصيرة جداً. والملفت هنا إن نفس السيناريو ده بيتكرر على الضفة التانية من المتوسط. في جنوب إسبانيا تم إجلاء أكتر من 3000 شخص في الأندلس لنفس السبب.
إذن المشكلة مش محلية خالص، دي مشكلة إقليمية، بس إيه اللي ممكن يتعمل في مواجهة الواقع ده؟
هو ده التحدي الأكبر اللي بتعمله السلطات المغربية من تفريغ استباقي للسدود. ده مثال كويس على الإدارة التكيفية للأزمات. التخطيط طويل الأمد بالطريقة القديمة ما بقاش ممكن دلوقتي، لازم بنية تحتية مرنة وأنظمة إنذار مبكر تقدر تتعامل مع الصدمات المفاجئة. الموضوع ما بقاش رفاهية، بقى ضرورة للبقاء.
ومن الأزمات اللي بتفرضها الطبيعة ننتقل للأزمات اللي بيصنعها الإنسان، واللي غالباً بتكون يعني أكثر دموية، وده بياخدنا لصراع مستمر في إقليم بلوشستان في باكستان. هجمات منسقة هناك أسفرت عن مقتل 120 شخص. التفاصيل مروعة.
الأرقام لوحدها مفزعة. 92 إرهابي، 18 مدني و15 من قوات الأمن.
فعلاً.
بس الأرقام دي على فظاعتها مش بتحكي القصة كاملة. بلوشستان مش مجرد إقليم مضطرب، ده محور استراتيجي لمشروع الصين العملاق، الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني اللي بينتهي في ميناء غوادار. فتنظيم جيش تحرير بلوشستان الانفصالي مش بيهاجم الدولة الباكستانية وبس، هو بيهاجم اللي بيعتبره استغلال أجنبي لموارد الإقليم. دي معركة على الهوية والموارد والنفوذ الدولي.
الملفت إن بيان الجيش الباكستاني وصف الهجمات بأنها ضعيفة التنفيذ. إزاي هجوم ضعيف التنفيذ ممكن يقتل 120 شخص؟
دي مفارقة غريبة. ممكن يكون قصدهم بضعيف التنفيذ إن المهاجمين ما حققوش أهدافهم الاستراتيجية النهائية، زي السيطرة على قاعدة عسكرية مثلاً. بس عدد الضحايا بيكشف حقيقة مرة، إن قدرة الجماعات دي على إحداث دمار هائل لسه موجودة. التصريح ده يمكن يكون محاولة من الجيش في حفظ ماء الوجه، لكنه في نفس الوقت بيكشف عن استمرار التهديد الأمني الخطير للمشروع الصيني الباكستاني كله في المنطقة دي.
ومن باكستان لخبر صادم تماماً من ليبيا، إعلان مقتل سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان. البيان اللي صدر من فريقه السياسي بيتكلم عن اغتيال غادر وجبان على إيد 4 ملثمين. ده حدث ممكن يقلب الطاولة بالكامل في ليبيا.
ده مش مجرد اغتيال، ده إزالة لرمز كبير من المعادلة الليبية المعقدة. سيف الإسلام بغض النظر عن رأي الناس فيه، كان بيمثل استمرارية لنظام سابق، ولسه عنده قاعدة من الأنصار. وجوده كان بيمثل احتمال قائم لعودة التيار ده للسلطة عن طريق الانتخابات.
واغتياله دلوقتي بيغير كل ده.
طبعاً، اغتياله بيخلق فراغ هائل عند المجموعة دي، وممكن يدفعهم للعنف عشان ينتقموا.
طيب، إيه التداعيات الفورية المحتملة، ومين المستفيد من غيابه؟
السؤال الأهم هو مين عنده المصلحة والقدرة إنه ينفذ عملية زي دي في الزنتان؟ هل هي فصائل ليبية منافسة عاوزة تشيل خصم محتمل بشكل نهائي؟ ولا في أطراف خارجية مش عاوزة تشوف أي شكل من نظام القذافي يرجع للسلطة؟ في كل الحالات الاغتيال ده بيهدد بنسف العملية السياسية الهشة، ويمكن يرجع يشعل الصراع المسلح تاني. ده حدث بيعيد خلط كل الأوراق في ليبيا في وقت حرج جداً.
حسناً، ننتقل لأوروبا حيث القادة والسياسات تحت المجهر كمان، بس بطرق مختلفة. في فرنسا النيابة العامة بتطالب بعقوبة قاسية جداً على مارين لوبين، منعها من الترشح السياسي لخمس سنين بالإضافة للسجن، ده في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. هل دي ممكن تكون نهاية مسيرتها السياسية؟
ده بالتأكيد أكبر تهديد واجهته في مسيرتها. إحنا بنتكلم عن قضية الوظائف الوهمية اللي استمرت سنين. التهمة هي استخدام أموال مخصصة لمساعدي نواب البرلمان الأوروبي لتمويل أنشطة حزبها في فرنسا. ومع اقتراب انتخابات 2027 الرئاسية اللي هي كانت من أبرز المرشحين فيها، حكم إدانة زي ده هيكون بمثابة ضربة قاضية لطموحاتها. ده بيحط مستقبل اليمين المتطرف الفرنسي كله في مهب الريح.
وفي الوقت اللي لوبين بتواجه فيه خطر الإقصاء السياسي، عندنا في المغرب نموذج مختلف تماماً. البرلماني عبد الرحيم بن ضو بيعلن تجميد عضويته الحزبية مؤقتاً احتراماً للقضاء في ملف تجاري، يعني التناقض في أسلوب التعامل واضح جداً.
فعلاً، دي خطوة لافتة. بدل ما يتمسك بالمنصب والحصانة، هو اختار يتنحى جانباً طواعية لحد ما القضاء يقول كلمته. الخطوة دي بغض النظر عن تفاصيل قضيته بتمثل رسالة مهمة عن المسؤولية السياسية ومبدأ فصل السلطات. ده بيعزز الثقة في المؤسسات. مقارنة بقضية لوبين بتورينا ثقافتين سياسيتين مختلفة تماماً.
من فرنسا لإسبانيا نرجع لبيدرو سانشيز. بعد نجاحه في ملف الهجرة بيفتح جبهة جديدة تماماً، إعلانه حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للي أقل من 16 سنة. القرار ده أطلق حرب كلامية مع عملاء التكنولوجيا.
حرب بكل معنى الكلمة. مؤسس تيليجرام بافل دوروف وصف الإجراء بالخطير، لكن إيلون ماسك راح لأبعد من هيك بكتير ووصف سانشيز بالمستبد والفاشي. ده مش مجرد خلاف على سياسة عامة، ده صدام مباشر بين رؤيتين للعالم. رؤية الدولة التي عاوزة تفرض سيادتها وقوانينها عشان تحمي مواطنيها، ورؤية شركات التكنولوجيا اللي شايفة نفسها فضاءات عالمية مستقلة.
ورد سانشيز كان قوي هو كمان، دعي الأوليغارشية التكنولوجية تنبح، دي لغة مش معتادة من زعيم دولة أوروبية.
بالضبط، الجملة دي بتكشف إن الحكومات بدأت تفقد صبرها. لعقود الشركات دي كانت بتشتغل في فراغ تنظيمي تقريبا، دلوقتي الدول بتحاول تستعيد السيطرة. القضية أكبر من حماية المراهقين في إسبانيا، دي جزء من نقاش عالمي. مين اللي بيحط القواعد في العصر الرقمي؟ هل هي الحكومات المنتخبة ولا الرؤساء التنفيذيون في وادي السيليكون؟ الصدام ده مجرد معركة واحدة في حرب أكبر بكتير.
وبين كل الصراعات الكبيرة دي في قصص تانية تستحق نتوقف عندها. قصة غريبة من بريطانيا عن شاب اسمه حمزة غفور اللي توصف بأغبى لص في بريطانيا.
القصة دي مذهلة. هو وعصابته سرقوا عربيات فخرة بملايين، لكنه ما قدرش يقاوم إغراء التباهي. صور نفسه هو بيستعرض العربيات المسروقة والفلوس ونشر الفيديوهات على السوشيال ميديا.
يعني سلم للشرطة دليل إدانته بنفسه.
بالضبط، موفق بالصوت والصورة. دي مفارقة العصر الرقمي. الرغبة في الحصول على الإعجاب على الإنترنت بقت أقوى من غريزة البقاء الأساسية. قدم اعتراف مصور بنفسه ومعاه موسيقى تصويرية كمان. لا يمكن تأليف شيء زي ده.
وبنختم بقصة إنسانية محزنة من المغرب، وفاة الشاف كمال اللعبي المعروف بالشاف كيمو.
نعم، ودي خسارة ثقافية حقيقية. شخصيات زي الشاف كيمو مش مجرد طهاة، دول سفراء لتراث بلدهم. هم بيحفظوا التاريخ في النكهات والوصفات. وفاته بتسيب فراغ بيتجاوز المطبخ ويوصل للهوية الثقافية نفسها.
إذن بعد كل الجولة دي، من صفقات السلاح في شمال إفريقيا لحروب التكنولوجيا في أوروبا والاغتيالات والفيضانات، إيه هو الانطباع العام؟ إيه اللي بيربط كل ده؟
الخيط الرابط هو فكرة الحدود. كل القصص دي بطريقة أو بأخرى بتدور حوالين صراع لرسم أو إعادة رسم الحدود. في حدود جيوسياسية أمريكا بتحاول تفرضها على نفوذ روسيا، وفي حدود طبيعية بيمحيها تغير المناخ بعنف، وفي حدود أمنية بيتم اختراقها في باكستان وليبيا، وفي حدود قانونية وأخلاقية بيتم اختبارها في قضانا لوبين وبنضاو.
والأهم
في حدود جديدة تماماً بين سلطة الدولة وسلطة التكنولوجيا بتترسم دلوقتي بالصراخ والتهديدات.
وده بيسيبنا مع سؤال أخير.
بالضبط، السؤال اللي بتفرضه كل الأحداث دي هو: في عالم بتتحرك فيه المعلومات والتهديدات ورؤوس الأموال بسرعة بتتجاوز قدرة الدول على السيطرة، مين يملك الحق والسلطة لرسم الحدود دي؟ هل هي الحكومات اللي حمايتها ممكن تتحول لسيطرة؟ ولا شركات التكنولوجيا اللي بتشتغل بمنطق الربح بس؟ ولا إحنا دخلنا عصر فكرة الحدود المنظمة نفسها بقت شيء من الماضي؟ ولازم نتعلم إزاي نعيش في عالم من الفوضى المستمرة. ده هو التحدي الأكبر اللي بيواجهنا النهاردة.